بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره بإسناد حسن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصينا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أمرهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليهم عبد حبشي. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا وأمورا تنكرونها. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسألونهم الإرشاد لذلك والعمل إذا حصل ذلك ماذا يصنعون؟ قال: فإنه من يعش منكم فإنه سيرى اختلافا وأمورا تنكرونها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وذكر الحديث، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومسائل متنوعة، وكذلك دلائل، وفيه دلائل من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أنه أخبر بأمور في المستقبل ستحدث وحدثت، حصل التفرق، حصل الاختلاف، حصل الأمور التي ينكرها كل عاقل وينكرها كل مؤمن وينكرها كل صاحب فطرة سليمة، وعادة مستقيمة. فظهرت البدع، وظهرت الفتن، وظهرت الشرور، وظهر الاختلاف والتنازع والعياذ بالله. ومن أعظم ما حصل ويحصل أن ظهر، ولا سيما في القرون المتأخرة، وحدده العلماء رحمهم الله تعالى بالقرن السابع، حصل وظهر أن ابتدع الناس وأحدث الناس زيارات إلى أصحاب القبور والأضرحة، هذه زيارات ليس الغرض منها هو الغرض الذي لأجله شرعت الزيارة للقبور التي بينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هذا تعليل لزيارة القبور، فإنها تذكر بالآخرة. ولكن اختلطت الأمور وتغير الأمر، فصار الناس أو كثير منهم ممن تغيرت فطرهم ودخلت عليهم ما دخلت من ألوان البدع والشرور، صاروا يزورون القبور لا لأجل الاتعاظ، لا لأجل التذكر بأحوال الموتى وأن الإنسان صائر إلى ذلك ولا محالة، ولا لأجل الاعتبار، ولكن يزورون القبور لاعتقادات فاسدة. فرب زائر يزور القبور، وليس كل القبور، بل لأناس مخصوصين يزعمون أنهم أولياء، والله جل وعلا هو أعلم بمن كان وليا له ممن لم يكن وليا له، يزورونهم لأجل أنهم يعتقدون فيهم عقائد المشركين الأول في آلهتهم. طائفة من أولئك الذين يزورون الأضرحة ويجعلون لها مزارات في أزمنة مخصوصة ومواعيد محدودة، يزورونها لأجل أنهم يعتقدون أن أولئك المقبورين لهم قوة وقدرة على نفع من أقبل عليهم وتوجه إليهم واستغاث بهم ودعاهم، فيعتقدون فيهم اعتقاد الجاهليين في آلهتهم أن أولئك المقبورين لهم تصرف في إغاثة من استغاثه وإجابة من دعاه وإعطاء من سأله، أنزلوهم منزلة رب العالمين تبارك وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والعلماء رحمهم الله تعالى لما ظهر ما ظهر من الزيارات الشركية والبدعية بيّن العلماء رحمهم الله تعالى أحكام الزيارات، وأن الزيارات تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إلى زيارة شرعية، وإلى زيارة بدعية، وإلى زيارة شركية. فأما الزيارة الشرعية فهي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، ولا يخصص بيوم معين ولا في زمن معين، ولا بهيئة معينة، بل متى ما زار القبور زارها، وكان غرضه من تلك الزيارة هذا المعنى. وما كان كذلك في معناه من العلل الشرعية المعتبرة، أن يسلم عليهم وأن يتذكر أحوالهم وما شابه ذلك. هذه زيارة مشروعة، هذه زيارة مشروعة ومستحبة، لكن كذلك بشرط أن لا يحصل فيها شد الرحال، بمعنى لا ينوي الإنسان، لا يذهب الإنسان من بلد إلى بلد أخرى مسافة قصر لأجل زيارة قبر ما، لأجل زيارة قبر ما، لأن مثل هذا الفعل، مثل هذا الفعل لا يجوز، أي شد الرحال، ومعنى شد الرحال أي السفر، هو كناية عن السفر إلى قبر معين لأجل زيارته فقط. ولو كان قبر، ولو كان ذلك القبر قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يجوز أن يقصد بسفر لأجله فقط، هذا لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي في صحيح البخاري وغيره: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، مسجدي هذا أي مسجد المسجد النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، هذه المساجد فقط التي تشد إليها الرحال، بمعنى تقصد بالسفر، تقصد بالسفر وللسفر. أما أن تزار القبور ونحوها، أن تزار القبور ونحوها مسافة قصر لأجل الزيارة فحسب، فهذه تخرج عن النوع الأول وتدخل في النوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ الزيارة البدعية. والزيارة البدعية كما يقول علماء رحمهم الله تعالى هي إما أن تكون زيارة بدعية باعتبار ماذا؟ باعتبار شد الرحال لزيارة قبر ما، زيارة يعني ماذا، كما يقال زيارة مطلقة ليست فيها تعلق بشيء من العقائد، لكن أن يشد الرحال لأجل زيارة ذلك القبر، هذه زيارة بدعية منهي عنها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال. وهذا نهي، والأصل فيه التحريم. ومنها أيضا أن يزار القبر أو القبور أو الأضرحة اعتقادا في تلك البقعة وذلك المكان أن فيه بركة، وأنه مكان لحصول الرحمات والبركات والخيرات من الله رب العالمين جل وعلا، أن يعتقدها سببا لحصول الخير، اعتقاد ذلك المكان وتلك البقعة التي يزورها أنها مكان لحصول الخيرات والبركات، هذه زيارة كذلك من الزيارات المبتدعة، يسميها العلماء زيارة بدعية أي غير شرعية، لا يجوز، لا تجوز. والقسم الثالث وهو أشدها وشرها أن تزار القبور لأجل اعتقاد نفعها بذاتها، أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، أنها أي أن تلك القبور التي قد دفن فيها من دفن من الأولياء من العظماء زعموا أن لهم تأثيرا في الكون في جلب نفع في دفع ضر، في إجابة دعوة، إعطاء سائل، إغاثة مستغيث، إعانة لاهف، إلى غير ذلك من المعاني التي هي في الحقيقة من حقوق الله تبارك وتعالى وخصائصه. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فلا إله مع الله يستطيع أن يفعل ذلك. أمن يجيب المضطر، المضطر إذا حصل إنسان ضرر وشد وضيق فإنه لا يكشف ذلك إلا الله تبارك وتعالى، ولا يجيب الدعوات إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالله تبارك وتعالى وحده الذي له القدرة على ذلك. فمن اعتقد في غير الله جل وعلا أنه يقدر على ذلك كقدرة الله تبارك وتعالى فإنه وقع في الشرك الأكبر. ومن زار وليا أو قبرا أو ضريحا لأجل هذه العقيدة وهذه النية وهذا المعنى فإن زيارته شركية والعياذ بالله، لأن الله تبارك وتعالى يصف حقيقة الشرك في قول المشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا، فكان ذلك سببا لدخولهم النار. فلما كانوا في النار ماذا قالوا لآلهتهم التي كانوا يعتقدون فيها أنها تعمل كعمل الله تبارك وتعالى وتقدر كقدرة الله جل وعلا؟ ماذا قالوا؟ قالوا: تالله، قسم تالله، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فحقيقة الشرك بالله تبارك وتعالى تسوية غير الله جل وعلا بالله جل وعلا. والناظر للأسف في كثير من الناس في أزماننا هذا وفي أيامنا هذا خاصة يقعون في هذه العقائد، فالزيارات التي يدعو إليها من يدعو في هذه الأيام وفي هذه الأزمان لا تخرج عن أن تكون إما من النوع الثاني وإما من النوع الثالث، أي إما أن تكون زيارة بدعية وإما أن تكون زيارة شركية. قد يقول قائل: ربما خرج في تلك الزيارات من ليس على عقيدة أصلا، وإنما خرج لأجل ماذا؟ خرج إما لأجل الأكل والشرب، أو بعضهم ربما خرج لأجل معنى فاسد، ولا سيما أن هذه الزيارات التي تحصل بين سنة وأخرى أو في كل سنة يحصل فيها ما يحصل من اختلاط الرجال والنساء، فبعضهم ربما يخرج لهذا الغرض الفاسد، لهذا الغرض الفاسد، بعضهم يخرج لأجل بطنه، إما أن يقول: هذا موسم وأبيع فيه ما أبيع من أنواع المآكل والأطعمة، وآخر يقول: آكل فيها ما آكل، وآخر يخرج لأجل الفتنة، وكل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز، لأن أقل أحواله أن يكون ذلك الخارج معهم مكثرا لسواد أهل الشر ومعاونا لأهل المنكر وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وربنا تبارك وتعالى وصف أهل الإيمان الذين هم عباد الرحمن بقوله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور. وهذا من الزور والعياذ بالله، بل هو من أعظم الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا هو حال أهل الإيمان، لا يشهدون الزور، وإذا سمعوا ابتعدوا ونأوا وأعرضوا، لأن هذا منكر يجب إزالته على من قدر على ذلك، ولا سيما ولاة الأمور يجب عليهم إنكار هذا المنكر، لأن انتشار مثل هذا المنكر هو من أعظم الأسباب النكبات والعياذ بالله، ظهور البدع والشرك والخرافات ظهورا واضحا جليا على مسمع ومرأة دون نكير. هذا من أعظم الفتن المجلبة للفتن، المجلبة للمصائب، المسببة كذلك لألوان وصنوف من البلايا والعياذ بالله. فهذا الأمر كما سمعتم أقل أحواله أن ينكر، من استطاع أن ينكره بيده من أهل السلطات من ولاة الأمور ممن فوضه الله جل وعلا في أمور المسلمين وجب عليه ذلك، من استطاع أن يبين بلسانه أن ينكر بلسانه أن يبين بطلان هذه الزيارات كذلك وجب عليه ذلك، ومن لم يستطع لا أقل من أن ينكر بقلبه، لا أقل من أن ينكر بقلبه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو أضعف الإيمان في هذا الباب، أن تنكر المنكر بقلبك إن لم تستطع بيدك ولا بلسانك. فواجب على كل مسلم الإنكار بالقلب، ومن استطاع باللسان وجب عليه، ومن استطاع باليد وجب عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين من شر كل ذي شر، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.